الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 99 بعد 100 من سنن أبي داود، هو العاشر والأخير من كتاب الخراج. قال رحمه الله: باب في إقطاع الأراضين. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضرموت، خرجه الترمذي وأحمد بنحوه وهو عند الدارمي. معنى اقطعه أرضا أي أعطاه أرضا له، إذ أن الأرض الموات شأنها لمن سبق إليها، وشأنها أيضا لمن صرفها الإمام له. ووائل ابن حجر هو حضرمي كندي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مبايعا، وهو من العباهلة الأقيال الذين هم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، للعباهلة والأقيال الذين ظهروا في هذا الزمان يتنقصون الإسلام ويتنقصون النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن فطر وهو ابن خليفة قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس، وفي رواية بقوس، فقال أزيدك أزيدك. أبو فطر مجهول وأنكر الذهبي حديثه. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة لليوم، فهذا كما ترى مرسل. والقبلية من قبل البحر. والفرع موضع بين الحرمين. قال مالك: ألا والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن ما يخرج منها شيء حتى أبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا، أي ذهبا وقدر 200 درهم فضة، وهي 5 أواق. وبهذا قال جماعة، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: المعدن كالركاز وفيه الخمس ويؤخذ من قليله وكثيرا. والحديث المذكور مرسل عند جميع رواة الموطأ، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدروردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وأبو داود من طريق ثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس، قاله الزرقاني وقال المنذري مرسل. والصحيح أن المعادن المستخرجة ليس فيها زكاة وليس فيها الخمس، إلا إذا كان شأنها عروض التجارة إذا كان يتاجر فيها. وبالسند المتصل حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس أخبرنا حسين، وفي رواية الحسين، ويعني في نسخة الحسين ابن محمد، قال أنبانا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، جلسيها كأنه الظاهر منها، والمرتفع، وغوريها الذي يكون في باطن الأرض. وقال غير العباس: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن حارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها. وقال غيره: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم، وأخرجه أحمد. قال أبو ويس: حدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله. قدس جبل عظيم بنجد كما في القاموس، وإلى الآن ما زالت هنالك جبال يستخرج منها الذهب والفضة، إلا أن كثيرا منها قد غار يحتاج إلى تنقيب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أنبانا أبو ويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن حارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها. قال ابن النضر وجرسها جرسيها وذات النصب ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطي بلال بن حارث حق مسلم يعني أعطاه هذه الأراضي لكن إن صح أن هناك أرض لمسلم لا يجوز أن يأخذها حتى وإن كان المعطي الإمام كل واحد له ماله. وكتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن حارث المزني أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطي حق مسلم. قال أبو ويس وحدثني ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس الماربي حدثهم قال أخبرني أبي عن تمامة بن شرحبيل أو بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل بن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملحة قال ابن المتوكل الذي بمارب فقطعه له. والمرحل من الذي بمارب ملح صخري وهو في الاستخدام أحسن من الملح الذي يكون من البحر. في أرض السبعيتين إلى الآن يستخرج هذا الملح ويذكرون أنه ينمو يعني يأخذون منه ثم يرجعون إليه مرة ثانية وقد عاد وغطى تلك المناطق. وكأنها والله أعلم الأرض التي من تحت فيها ملوحة ولذلك ما أخذ منه يستبدل. قال ابن المتوكل الذي بمارب فقطعه له فلما أن ولي قال رجل من المجلس تدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العدة قال فانتزع منه العدة أي الدائم الذي لا ينقطع يعني ملح ما ينقطع فانتزع منه وسأل عما يحمى من الأراك بيان لما هو القطعة من الأرض على ما في القاموس ولعل المراد منه الأرض التي فيها الأراك. قال المظهر المراد من الحمى هنا الأحياء إذ الحمى المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه قاله القاري. والأراك بالفتح شجر والمراد أنه سأله عن الأراك الذي يحمى كأنه قال أي الأراك يجوز أن يحمى يا رسول الله. انتهى. في النيل وأصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه. والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلاء وترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها. وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن. والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا فيصير ذلك للبعض أولى به من غيره ولكن يشترط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد. وإلى الآن ما زالت الدولة ربما تعطي بعض الناس بعض الأراضي وبعض الأشياء هذا من أجل التأليف وهذا محاباة وهذا غير ذلك. قال ما لم تنله خفاف لم تصله خفاف الإبل. قال ابن المتوكل أخفاف الإبل يعني مكان ما تصل إليه الإبل السارحة فيكون له أرض بعيدة عن حاجة الناس. أخرجه الترمذي وهو عند ابن ماجه بن أحمد الدارمي. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه، ضعيف جدا مقطوع. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال أخبرنا عبد الله بن الزبير قال أخبرنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. وفي السند المتصل حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص شيخ أبي داود، هناك عمر بن الخطاب آخر ضعيف وهناك عمر بن الخطاب إمام، قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر، حينئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها، وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا نبي الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا قد أسلموا، أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته، فدفعها إليه وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وترك ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلني أنا وقومي، قال نعم فأنزله وأسلم فأسلم، يعني السلميين، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبوا، وفي نسخة فأبى، فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فدعاه فأتى فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم، قال نعم يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ الجارية وأخذ الماء، ضعيف عثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وأبوه قال ابن القطان لا يعرف حاله، وأخرجه أحمد الدارمي. الحديث كما ترى ضعيف، لكن الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرد مال المسلمين إلى المسلمين بعد أن يسلم الرجل كل شيء له، يعني هذا إذا أسلم قبل أن يتمكن منه، أما إذا أسلم بغير صلح وقد تمكن منه، يعني إذا أسلم بغير صلح ولم يتمكن منه فماله محرز له، وأما إذا أسلم بصلح فعلى ما اصطلحوا عليه، وإذا أسلم بعد عنوة فهم حكم الإمام فيهم. قال في السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام 3 ثم خرج إلى تبوك، وإن جهين لحقوه بالرحبة فقال لهم من أهل ذي المروءة، فقالوا بني رفاعة بن جهينة، قال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أبا عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. قال في السند المتصل، يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الأرض ثم أسلم أصحابها بعد إقطاعه لها، فقال ارجعوا واستهموا فيها يكون لكم حظ كغيركم من المسلمين. وفي السند المتصل حدثنا حسين بن علي قال أخبرنا يحيى عن ابن آدم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا، خرجه البخاري ومسلم بنحوه، وهو عند أحمد بنحوه. النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم. وكان أبو إسحاق المروزي يتأول إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الدور على معنى العارية. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال أخبرنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيها أنها أخبرتها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز، وفي نسخة مجاور، فقال اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها الشخ صبي وهي وطني وداري، فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض، إذا سألك إنما هذه الدهناء عندك. موضع معروف ببلاد تميم. والمعنى أن حريث لم يسألك الأرض المتوسطة بين الأنفع وغير الأنفع، بل إنما سألك الدهناء وهي أرض جيدة ومرعى الجمل، ولا يستغنى عن الدهناء لمن سكن فيها لشدة احتياجه إليها، فكيف تقطعها لحريث خاصة وإنما فيها منفعة عامة لسكانها. مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم يسعهم، وفي نسخة يسعها الماء والشجر ويتعاونون، وفي نسخة يتعاونان على الفتان، فيه ضعف. قال المنذري لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعاودون يتخاطون. ضعيف أم جنوب وسويدة وعقيلة مجهولات، يعني بمعنى من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. وهذا كله في الأرض الموات، أما أرض مملوكة لا يجوز أن تعطى لأحد، لا من الإمام ولا من غير الإمام، إلا أن يعوض ويرضى صاحبها. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع، عبد الله ضعيف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حذر فرسه فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بصوته فقال أعطوه من حيث بلغ الصوت. ضعيف، العمري ضعيف، أخرجه أحمد، يعني أعطاه حذر فرسه، الفرس يعدو ويسرع حيث تعب الفرس يكون له إلى تلك المنطقة، فلما بلغ الزبير ذلك المكان رمى بالصوت أيضا، فحيث بلغ تكون الأرض له. لكن الحديث ضعيف كما ترى. باب في أحياء الموات. هو أرض لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها. وبعضهم يشترط أنه يحيطها بالبناء، وبعضه يشترط أنه يشعر أنه تملكها. ولكن يشترط في الأرض الموات ألا تكون حول مدينة أو حول قرية أو داخل بلد. حول المدينة أو القرية قد يحتاجونها لمرمى قمامتهم ولرعي إبلهم ولتنفس أبنائهم ونسائهم، وما كان داخل المدينة فهو لحوائجهم، لكن ما كان في الطرق البعيدة. قال السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال الخطابي هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها أو يبني في أرض غيره بغير إذنه، فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه انتهى. لكن هل على صاحب الأرض أن يعوضه؟ ليس له أن يعوضه إلا إذا أحب من نفسه. رجل بنى في أرض غيره بيتا أو زرع زراعة يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ليس لعرق ظالم حق. نقول الآن عند أن يقول يا جماعة أنا خسرت وتعبت، يقال ليس لك شيء، إلا إذا كان قد استأذن من صاحب الملك فأذن له، أو صاحب الملك يعطيه من نفسه. أما أن يعمده بنفسه إلى أرض الرجل بغير إذنه ويبني ثم يقول نريد حقي، ما له حق. خرجه الترمذي ومالك في الموطأ بالسند المتصل. حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد عن محمد يعني بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله وقال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبده الآملي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها به وفي نسخة به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، بالشرط الأول أن تكون الأرض موات. قال السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، أخرجه أحمد. الحسن لم يسمع من سمرة، الحديث ضعيف، وهذا هو الحجة في أنه يلزم الحائط، والصحيح أنه لا يلزم الحائط. عندنا الآن أراضي بعيدة من المدن ربما يصل ويصب فيها الحديث الماذا كما يسمونه بالكري والبطحة وغير ذلك، أو ربما يأخذ له أسلاكا ويجعلها في دوائرها، المهم ما يشعر أن له صار متملكا للأرض. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرضه فهي له، أخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. وما هو الحكم فيه؟ ليس لعرق ظالم حق. وبالسند المتصل حدثنا سالم بن بكار قال أخبرنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وفي نسخة أبوكا، فلما أتى وادي القرى إذ امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا، فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال المرأة أحصي ما يخرج منها، فأتينا تبوكا، وفي نسخة أبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني ببحره أرض واسعة، أي بأرضهم وبلدهم، والمراد أهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر، والمعنى أنه أقره عليهم بما التزمه من الجزية. ولفظ الكتاب كما ذكر محمد بن إسحاق بعد البسملة هذه أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوه ما أن يردونه من بر أو بحر. هذا كتاب جهنم بن الصلت وشرحبيل بن حسن بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. متفق عليه وأخرجه أحمد. وبالسند المتصل حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا أعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء. فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة، وأخرجه أحمد. هذا ليس على ما ذكر، لأن الدور الصحيح أنها تدخل في القسمة، تدخل في القسمة، وليس للزوجة إلا الثمن من زوجها إن كان له فرع وارث، أو الربع إن لم يكن له فرع وارث. قال الخطابي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأولوها على وجهين: أحدهما أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة. والوجه الآخر أنهم إنما أقطعوا الدور عارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها، وذلك أن الميراث لا يجري إلا فيما كان الموروث مالكا له. وقد وضعه أبو داود في باب إحياء الموات، وقد يحتمل أن يكون إنما أحيوا تلك البقاع بالبناء فيها إذا كانت غير مملوكة لأحد قبله، والله أعلم. وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك، وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار، فإنما يرتفق بها ولا تملك. فأما توريثه الدور النساء المهاجرين خصوصا فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشير لهن بها، فحاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك. وفي وجه آخر، وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنة دون الملك، كما كان الدور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث. قال: باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. وفي السند المتصل حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: أنبأنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع قال: أخبرني زيد بن واقد قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشترى أرضا خراجية من كافر لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية، فصار كأنه عقد الجزية في عنقه. ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة كذا في الفتح. قال: وبالسند المتصل حدثنا حيوى بن شريح الحضرمي قال: أخبرنا بقية بن الوليد الحضرمي قال: حدثنا عمار بن أبي الشعثاء قال: حدثني سنان بن قيس قال: حدثني شبيب بن نعيم قال: حدثني يزيد بن خمير قال: حدثنا أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كفار من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام في ظهره. قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أشبيب حدثك؟ فقلت: قال نعم. قال: فإذا قدمت فسأله فليكتب إلي بالحديث بهذا الحديث. قال: فكتب له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأراضين حين سمع ذلك. عمارة مجهول قال: أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. قال الشيخ العلامة الأردبيلي في الأزهار شرح المصابيح الحديث فيه نهي عن شري أرض الخراج من الذم وغيرها لما فيه من المذلة، والمؤمن لا يذل نفسه، كذلك الاستيجار. وقال العلماء: والأرض الخراجية أنواع، أحدها أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم ثمنها ويقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق. والثاني أن يفتح الإمام بلدة صلحا على أن تكون الأرض لنا ويسكنها الكفار بالخراج، فالأرض هي والخراج أجر لا يسقط بإسلامهم. والثالث أن يفتحها صلحا على أن تكون الأراضي لهم ويسكنونها بالخراج، فهذا الخراج جزية فيسقط بإسلامهم. والحديث عند العلماء مشروح بهذا النوع ولم يختص به انتهى. قال رحمه الله: باب الأرض يحميها الإمام أو الرجل. وفي السند المتصل حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. أخرجه البخاري وأحمد. وأيضا يدخل في الحمى أمراء المؤمنين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حمى، فليس على يعني ظاهره من أنه لا يكون الحمى إلا لله فقط ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل أيضا لمن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من أمراء الأجناد ومن إليهم. قال الحافظ: محل الجواز مطلقا ألا يضر بكافة المسلمين. وقوله حمى النقيع موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله عز وجل. وأخرجه أحمد. قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الركاز وما فيه. في الركاز الخمس، والركاز اختلفوا فيه، فقيل دفن الجاهلية وقيل كل دفن، والصحيح دفن الجاهلية. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك بالموطأ. ولفظ الحديث: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: الشافعي الركاز دفن الجاهلية. وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز. واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من المعدن، وخالفهم في ذلك الجمهور فيقال لا يقال للمعدن ركاز. واحتجوا بما وقع في حديث أبي هريرة من التفرقة بينهما. هذا هو الصحيح، أن المعدن ليس بركاز، فإذا استخرج رجل من أرض معدنا فباعه لا يلزمه الخمس. لو قلنا بأن المعدن ركاز لكان مستخرج الذهب أو الفضة أو كذلك الماس أو غير ذلك من المعادن الفلزية غالية الثمن يلزمه أن يخرج الخمس فيها. والصحيح أن الركاز هو دفن الجاهلية فقط، هذا ملخص لهذا الأمر. والخمس الذي يخرج من الركاز ما مصرفه مصارف الجاهلية، أقصد مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأنهم اختلفوا في مصارفه. قال أبو سعيد المتصل حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: الركاز الكنز العادي. وأخرجه أحمد أي الجاهلي. وبالسند المتصل حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الزمعي عن عمته قريبة ابنة عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن بن هاشم أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينارا فكانت فصارت 18 دينارا، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له: خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيها كريمة، لم يوثقها غير ابن حبان. وأخرجه ابن ماجه. أي هل مددت إليه يدك؟ يعني لو فعلت صار ركازا، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله فيجب فيه الخمس، وإنما جعله في حكم اللقطة لما لم يباشر الحجر انتهى الجحر انتهى. قال: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. وهذا يتتبعه كثير الآن من أصحاب الآثار، ولا سيما بعضهم معه أجهزة، وبعضهم ربما يستعين بالسحرة والمشعوذين فيذهبون إلى تلك القبور فيخرجون ما فيها من الذهب والفضة والمعادن. فيقال: إن كانت هذه القبور لأناس من المسلمين فما فيها من الذهب والفضة والمعادن لأهلها ولورثتها من كانوا، وإن كانت هذه القبور لأناس كافرين فالأصل أنها لمن استخرجها، ويلزمه أن يعطي الخمس للدولة، إلا أن الآن الدولة تشدد في هذا الأمر وتمنع الناس من فعل هذه الأفاعيل بدعوى أنها ماذا؟ آثار. ثم أيضا إن كانت الآثار من الأصنام مع غلاء أسعارها لا يجوز أن تباع، الصنم لا يجوز أن يباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام. لكن قال العلماء: إن كان الصنم من ذهب أو فضة ويريد أن يبيعه يكسره حتى يخرج من أن يكون صنما، والسواح ومن إليهم ما يحتاجون إلا أن يشتروا أصناما، وإلا هذا الذهب المكسر سيشترون من أي محل. قال: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمر بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال أبو رغال ككتاب في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث كان عبدا لشعيب وكان عشارا جائرا فجعلوا يرجمون قبره قال إذا مات الفرسدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغالي. وقد أدركنا هذه الأمور يكون في الطريق قبر فمن مر من عنده رماه بحجرة، اعتقادات عند الناس. وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه قصر من ذهب إن أنتم لبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوه الغصن. ضعيف بجير مجهول، الحديث ضعيف ولا حجة فيه لهذا الأمر. في سنن الترمذي أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لا تراجعن نساءك أو لا أرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، والله أعلم بالصواب. وأبو رغال هذا اسمه زيد بن مخلف عبد كان لصالح النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا، وأنه أتى قوما ليس لهم لبن إلا شاه واحدة ولهم صبي قد ماتت أمه فهم يعاجونه بلبن تلك الشاه يعني يغذونه، فأبى أن يأخذ غيرها فقالوا دعها نحايي بها هذا الصبي فأبى، فيقال إنه نزلت قارعة من السماء، ويقال بل قتله رب الشاه. فلما فقده صالح صلى الله عليه وسلم قام في الموسم ينشد الناس فأخبره بصنيعه فلعنه، فقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس انتهى. وقيل هو من بقي من قوم لوط، والله أعلم. في هذا اليوم الموافق للثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف انتهينا من كتاب الخراج والفي وما إليه بفضل الله عز وجل، ويليه إن شاء الله في درس قادم أول كتاب الجنائز، والحمد لله رب العالمين.